إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وخليله. ثم أما بعد، اليوم موعدنا مع الباب الثالث من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، ومع باب السؤر والعرق. الفصل الأول فصل السؤر. ومعنى السؤر أيها الإخوة الأحباب هو ما تبقى في الإناء بعد الشرب. الإنسان إذا شرب من إناء فبقى فيه مما شرب سواء ماء أو عصير أو ما إلى ذلك، المتبقي في الإناء الذي شرب منه الإنسان بيسمى سؤر. وسؤر الآدمي المسلم طاهر سواء أكان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء. والدليل على ذلك أن سؤر الآدمي المسلم طاهر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب، أي قد خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الإناء أو أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا شرب الإنسان أن يعطي على من إيه؟ على من كان جالسا عن يمينه، حتى وإن كان صاحب الفضل هو الذي يجلس على إيه؟ على جهة الشمال. فالسنة الإنسان يعطي على من يمينه ويدور الإناء أو الشراب من جهة اليمين. والدليل في الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وأعطى إيه؟ وأعطى هذا الرجل الأعرابي فشرب بعده، وتوالى الصحابة بعد ذلك في الشرب. وأيضا حديث أبو هريرة الذي مر معنا قبل ذلك الإيه؟ سبحان الله، إن المسلم ليه؟ لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. وأما المرأة ربما يتوقف بعض الناس فيقول إذا كانت المرأة حائض ربما يكون ما تبقى من شرابها غير طاهر، وهذا ليس بصحيح. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه، أي إيه؟ أي فمه عليه الصلاة والسلام، على موضع في فيشرب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، عائشة كانت تشرب وهي حائض، وبعدين تعطي للرسول عليه الصلاة والسلام، فيتعمد عليه الصلاة والسلام إن هو يأتي إلى المكان الذي شربت منه عائشة فيشرب إيه؟ فيشرب عليه الصلاة والسلام من مكانها. وهذا من باب حسن عشرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي نفس الوقت فيه رد على اليهود الذين كانوا يهربون من النساء إذا حضن أو نفسنا. وقالت وأتعرق العرق وأنا حائض. العرق ده أخوانا اللي هو ما تبقى من اللحم على الإيه؟ على العظم. يعني عندك لحم على العظم، فالإنسان إذا أكل وتبقى شيء من اللحم على العظم هذا بيسمى إيه؟ عرق. هذا بيسمى إيه؟ عرق. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وأتعرق العرق، أي أتناول اللحم الذي تبقى على العظام، وثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، فيضع فاه على إيه؟ على موضع في. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى لا خلاف في أن سؤر الآدمي المسلم طاهر حتى وإن كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أو إيه أو نفساء، لا خلاف في هذا الأمر. وكذلك أيضا سؤر الآدمي الكافر، سؤر الآدمي الكافر سواء كان جنبا أو حائضا أو إيه أو نفساء. قال الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأباح الله عز وجل في هذه الآية للمؤمنين طعام الذين أوتوا الكتاب ومؤكلتهم أيضا، ولن يخلو هذا من آثارهم، كما أباح الله للمؤمنين الزواج بالكتابية، والزواج يدعو إلى أتم المخالطة كما هو معلوم، ولا يمكن مع هذه المخالطة الاحتراز عن آثارهن من عرق وريق في بدن المؤمن وثوبه وفراشه. ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب من غسل الايه المسلمة لا فرق. فيعني هذا يدلنا على أن يعني آثار أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أن سؤرهم طاهر، وكذلك عرقهم ولو كانت المرأة حائضا أو نفسا. وأيضا ثبت من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة المشركة، والمزادة دي الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاوي. والحديث طبعا حديث طويل جدا وماتع، يمكن مراجعته في صحيح الإمام البخاري برقم 344، وفيه طبعا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما يعني كان عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وعائدين من غزوة وقد أرهق الناس التعب والمشير، فاستراحوا في يعني الليل، ولخوفه عليه الصلاة والسلام ألا يستيقظ الناس من شدة التعب، فقال: من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فجلس بلال رضي الله تعالى عنه وأسند ظهره إلى يعني مكان واتكى عليه ووجهه مستقبل جهة الايه المشرق عشان يشوف أول ما تظهر علامة الفجر ايه يعني. طبعا من كثر التعب نام الصحابة محدش يتحرك، وبلال بدوره رضي الله تعالى عنه ايه نام كذلك. فعد وقت الفجر ووصلنا لشروق الشمس، فلم يستيقظ الصحابة إلا على حر الشمس، لما الشمس علت وبدأت إنها تنتشر فاشتد الحر على الصحابة، فبيتقلبوا فوق قلوبهم إيه إن هم يعني فات وقت الفجر بفترة طويلة. فقام عمر وكبر وتاه حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة بالرحيل، ويعني قال بأن هذا المكان قد حضرنا فيه الشيطان، فلم يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يعني انتقل إلى مكان آخر وأذن للصلاة وصلى عليه الصلاة والسلام وتيمم الناس. وبعد ذلك يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أنهم يذهبهم ويأتوا بماء، فانطلق الصحابة للبحث عن ماء، فوجدوا امرأة مشركة ايه يعني قد حملت مزادتين فيهما ايه ماء. فقالوا لها الماء فين؟ قالت لهم ده من امبارح زي النهاردة واخد بالك المسير الى هذا الايه الماء، يعني بقالها 24 ساعة ماشية لغاية ما جابت ايه هذا الماء. فقالوا لها طب تعالي معانا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت ذلك الذي يدعونه الصابئ. فالصحابة قالوا لها يعني ايه هو ما تعنيه، وهذا من حسن الايه الادب، لان لو قالوا له هو الصابئ يبقى اساءوا الادب، خد بالك. لو قالوا لها مش هو هيلتبس عليها الامر، خد بالك، وبعدين ايه ما تعرفش ان هو الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال هو ايه ما تعنيه. فحملوها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطلق الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ايه الاربطه بتاعت الايه المزادتين، ومج صلى الله عليه وسلم يعني اخذ منها الماء ويعني تمضمض به ومجه في المزادتين، وانطلق الصحابه ياتون، اللي عاوز يتوضا يتوضا، واللي عاوز يعني ياتي باناء ياتي، حتى امتلأت كل آنية الايه القوم وتوضأهم. وكان الرجل هناك من الصحابة عليه جنابة فأعطاه ماء وقال أفرغ عليك هذا. ويقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنه يعني شرب الجيش جميعا وما ترك من وعاء إلا وامتلأ، وإنها إلى ساعة ربطت كأنها أملأ مما إيه مما كانت. وقال عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها شيئا، فاللي معاه سويق جاب واللي معاه عجوة جاب، حتى يعني جعلوا لها شيئا يعني محترما واركبوها وانطلقت الى قومها. فقالوا لماذا تأخرت يا فلانة؟ قالت يعني اخذني بعض الناس الى هذا الذي يدعونه الصابئ، والله انه يعني ليه لا أسحر ما بين هذه وهذه، وأشارت بإصبعها إلى السماء وإيه وإن ما فيش حد أسحر منه، أو إنه إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. يعني خدوم ما فيش واحدة إلا من اثنين دي، يبقى أسحر الخلق، واخد بالك، ما فيش له مثيل ولا واحد تاني ما بين السماء والأرض، وإما إن هو رسول الله حقا لما إيه لما شهدته، لان المزادة دي يدوب مثلا تكفي 10 افراد باقصى حاجة. في جيش مثلا في 1500، واخد بالك، توضأوا واللي عاوز يغتسل من جنابة اغتسل، وكل الاوعية والانية اللي في الجيش ايه امتلأت، والمزادتين على ايه على وضعهما. فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يغيرون ويتجنبون ايه قوم هذه الايه هذه المرة. فلما هي شافت الامر ده تكرر مرة واثنين وثلاثة، قالت والله انهم لا يتجنبونكم رجاء ان تسلموا، فهل لكم في الاسلام؟ فاطاعوها فاسلمت هي وقومها رضي الله تعالى عنها وارضاها. ففي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة هذه المرأة المشركة في الشرب، وامر احد اصحابه انه يرفع الجنابة من مائها. وايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توضأ من ماء من جرة نصراني، وهو اثر صحيح كما قال الشيخ هاهنا. وكذلك اكل المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفود كثيرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخلهم مسجده ويطعمهم باوان المسلمين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني أمر بتطهير الأواني لأكل المشركين بها، ولم ينقل عن السلف الصالح رضي الله عنهم توقي رطوبات الكفار، كما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال المشرك بسارية المسجد، وذلك قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخلاصة هذا الأمر والأدلة في هذا الباب كثيرة، إن الكافر إنما نجاسته نجاسة معنوية كما ذكرنا قبل ذلك، وأنها ليست بنجاسة حسية، وأن يعني عرقه طاهر، وأن يعني ما تبقى من فضلة شربه طاهر، وحتى إن كانت المرأة الكافرة يعني جنبا او حائضا او ايه او ما الى ذلك. ايضا صقر ما يؤكل لحمه طاهر، الحيوانات اللي بيؤكل لحمها زي البط الوز الفراخ البقر الجاموس الجمال يعني الغنم، كل هذه الماشية الراجح انها ايه ان يعني طالما انه يؤكل لحمها فان صقرها ايه طاهر. فاذا شربت البقرة او الجاموسة او المعزة او الفراخ او اي شيء من هذه الحيوانات التي تؤكل فان ما تبقى من مائها طاهر، يتوضأ به الانسان ويغتسل ولا حرج فيه ان شاء الله تبارك وتعالى. لان لعاب يا اخوانا متولد من لحم طاهر فاخذ حكمه. وقال الامام ابن المنذر واجمعوا على ان سؤر ما اكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. وقال ابن رشد اتفق العلماء على طهارة اسار المسلمين وهي جمع سؤر وبهيمة الانعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة او على راحلته ولعابها يسيل على ايه على كتفي، ولعابها يسيل ايه على كتفه. واحنا طبعا اتكلمنا عن ارواث واوباء وابوال ما يؤكل لحمه قبل ذلك وقلنا ان هي ايه طاهرة، فمن باب اولى طالما البول بتاعها نفسه طاهر والروث طاهر ان هو ايه ان هو يبقى ما يعني تبقى من شربها فهو على الطهارة. اما سؤر ما لا يؤكل لحمه يقول الشيخ سؤر الهرة طاهر. الهرة معروف انها ايه يحرم ايه اكلها لانها هي اصلا من السباع، واخد بالك الاصل القطط واخد بالك تبع ايه تبع فصيلة النمور والايه والسباع ديت، ولكنها ايه يعني مروضة تألف البيوت وتألفها لصغر حجمها فصارت ايه مستأنسة. فالراجح ان سؤرها يعني القطة لو شربت من حلة مية عندك ان ما تبقى يعني من شرب هذه الهرة يكون طاهر ولا بأس ابدا ان تتوضأ به او تغتسل. والدليل على ذلك حديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت يعني ميل لها الايه الاناء. قالت كبشة فرآني انظر يعني شاف ان هي ايه مستغربة يعني والمنظر ده لم تألفه قبل ذلك، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها إيه؟ ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم إيه؟ والطوافات. فالراجح إن سؤر الهرة ليس بنجس بل هو طاهر بنص حديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النوع الثاني فقال الشيخ سؤر الكلب نجس. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله إيه سبع مرات. وطبعا على مذهب الشيخ لم يذكر إيه الخنزير، خد بالك لانه قال ان لحم الخنزير حرام ولكن الخنزير ليس ايه بنجس، وقلنا ان هذا القول قول شاذ وغير معتبر وان الراجح ان الخنزير اشد نجاسة من الايه من الكلب لخبثه ونتنيه وهو حرام في نفس الوقت. فسؤر الكلب والخنزير ايه نجس. و لم يذكر الشيخ يعني باقي الأصناف اللي هي ما لا يؤكل لحمها يعني الحمار مثلا أو البغل أو السباع مثلا زي الأسد والنمر والضبع وهذه الأشياء. هل هي على النجاسة ولا هي على الطهارة؟ هذا الأمر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من رأى أنها نجسة كالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ومنهم من كره ولكنه لم يقل بالتحريم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول للحسن ومحمد بن سيرين والشعبي والأوزاعي وحماد وإسحاق، وذهب إلى طهارتها الحسن في قول ثان له وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، والراجح أن هذه الأشياء طاهرة لعدم ورود الدليل على إيه؟ على نجاستها، لعدم ورود الدليل على نجاستها، وإن كان الخلاف قائما فيها بين أهل العلم. وإحنا قلنا أن الأصل الطهارة ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بدليل، وحيث لا دليلها هنا فبقينا على أصل طهارة هذه الأشياء. أما الفصل الثاني في هذا الباب فهو العرق. حكم العرق إيه؟ طبعا عرق الإنسان المسلم والكافر، الجنب والحائض والنفساء، كل هذا العرق إيه؟ طاهر. قال الشيخ لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من الحيض، كيف تصنع به؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. فالحجة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبه، ولم يأمر بغسل له الثوب كله. ومعروف أن المرأة بتقعد ممكن تحيض يا أخوانا يعني أسبوع، 8 أيام، 10 أيام، أحيانا بتزيد، فلا يتخيل أن المرأة ستظل لابسة لهذا الثوب ولا إيه ولا تعرق فيه، أخذ بالك، لا سيما إذا كان يعني كانت من ساكني جزيرة العرب، ومعروف أن حرها إيه يعني حر شديد جدا كما هو معلوم. فكون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها انها تغسل مكان الدم الحيض، هذا يدل على ان عرق النفساء او الحائض بانه ايه طاهر ولا دليل على نجاسته. فالرسول لم يأمرها بغسل الثوب كله، انما امرها بغسل ايه موطن الدم فقط. وقال الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض. وأيضا عرق الحيوان المركوب عريا طاهر، زي مثلا إنسان لو ركب يعني فرس من غير أن يكون هناك يعني سرج له. فحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، قال لم تراعوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الفرس وجدته بحرا يعني واسع الجري، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه يعني جري الفرس وعدوه السريع بتتالي موج البحر السريع. فهذا يدلنا على شجاعته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يركب الفرس من غير أن يكون مسرجا إلا أفزاز الفرسان، خد بالك، لأن الواحد دلوقتي راكب على متن الفرس أخوانا معرض جدا أنه يسقط ويقع، لسيما والوقت ليل وبينطلق إلى فزعة، يعني ممكن يلقى الأعداء. فهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم أنه سبق الناس كلها، وفي نفس الوقت لم ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يسرج له إيه هذا الفرس، فانطلق عليه الصلاة والسلام وهو متقلد سيفه لينظر هذه الفزعة من أين أتت فيرد عن المسلمين. ولما أم الصحابة وانطلقوا قابلهم عليه الصلاة والسلام لأنه لم يجد يعني شيئا ذا بال، وهو عائد صلى الله عليه وسلم فأدخل الاطمئنان ورد هذا الفزع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأيضا حديث جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتى أو أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به أي ينزو ويسب ويقارب الخطى ونحن نتبعه نسعى خلفه صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. والحديث عند الإمام مسلم وغيره. والعذق اللي هو الغصن المتدلي من النخلة، الغصن المتدلي من النخلة، وهذا يعني معروف طبعا ابن الدحداح رضي الله تعالى عنه إن هو يعني تبرع ببيرحاء التي كانت مقابل يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت من أحب ماله إليه، فيعني جازاه الله تبارك وتعالى بالإحسان إحسانا وأبدله بهذا البستان بستانا في الجنة تتدلى منه يعني هذه الثمار التي هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في باب السؤر والعرق الشيخ بيقول أنه بيطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهم. خلاصة كلام الشيخ هنا حتى لا يطول بنا المقام أنه هو أهل الكتاب بيطلق عليهم الشرك المقيد أو الكفر المقيد، وما بيطلقش عليهم الشرك بالإيه بالإطلاق. ولذلك قال عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والإيه والمشركين، فأطلق الشرك وقيد الكفر بإيه بأهل الإيه بأهل الكتاب. ولكن ليه؟ لأن أصل دينهم على الإيه على التوحيد، وإنما هم الذين غيروا وبدلوا ومثلا أله المسيح عليه الصلاة والسلام أو اليهود أله عزير وما إلى ذلك، فصار الشرك فيهم من هذا الإيه من هذا الجانب. أما الباب الرابع فهو باب الآنية، الآنية اللي هي الأواني يعني الأواني. فباب الآنية الفقهاء بيذكروه عادة بعد باب السؤر وما إلى ذلك، لأن الأطعمة والأشربة يا أخوانا عادة بتحتاج إلى أواني، وإلا فإنها تعطل أو لا يستطيع الإنسان إن هو يستفيد بها. ففي باب الآنية يقول المصنف هنا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. تحريم إيه؟ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وتحت هذا العنوان ذكر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج ده بتبقى أثواب من حرير لكنها إيه يعني يعني أصلها كلمة فارسية وعربة، فهي بتطلق على ثياب من الحرير أو معظمها من الحرير. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، وده طبعا ده كان الخطاب ده لإيه للرجال، وإلا فالحرير والديباج حلال لليه للنساء. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يبقى ده خطاب لليه للرجال وليه والنساء. ولا تأكلوا في صحافهما، اللي هي الإناء من أنية الطعام، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال عن لبس الحرير أو الديباج، ونهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة، وأن نأكل في هذه الأنية المصنوعة منهما. وعلل النهي صلى الله عليه وسلم بأنها لهم في الدنيا، أي للكفار، وإيه وللمسلمين في الإيه في الآخرة. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا لعل الإخوة الحضور الآن يقولوا احنا مالنا ومال الذهب والفضة، وحد لا يأكل الوقت لما يعني هنعمل الإضاء والمعالق والشوك من الذهب والفضة. فاحنا بنقول هذا الأمر موجود يعني في عند أهل اليسار والغنى، الأمر منتشر، وتجد أطقم معالق من ذهب أو من فضة، وكذلك أطباق، وكذلك يعني ربما حلل وتحف وما إلى ذلك. فالأمر منتشر عند كثير من الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام. فالعلماء على أن هذا الأمر محرم، يحرم على المسلم أنه يأكل ويشرب في آنية الذهب أو الإيه أو الفضة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. يعني أي شيء من استعمال الذهب والفضة مما يكون شبيها بالأكل أو بالشرب فيدخل في الإيه؟ في التحريم، فيدخل في التحريم. والطبخ فيه ما هو قال الاستعمال اللي يشابه الأكل والشرب. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولا تأكلوا في صحافهم، في الحديث السابق. فالصحاف دي احنا قلنا ان هي ليه يعني إناء من الآنين، إناء من الآنين. نعم نعم. الحرير الصناعي لا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بالحرير هنا الذي يستخرج من دودة القز، الحرير الطبيعي اللي احنا ما نشوفوش ولا في الأحلام حتى يعني لأن طبعا غالي جدا، وهو يعني عند الناس المترفين. فهذا محرم على الرجال وحلال إيه للنساء. طيب العلماء يقولنا اختلفوا في العلة التي من أجلها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه الأكل أو الشرب أو ما في معناه للذهب والفضة. فقال بعض العلماء: قالوا العلة في التحريم هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يعني الإنسان لما يحس أنه بيأكل معلقة ذهب كده يحس أنه مميز عن إيه عن الناس، حتى لما يجي يضربوا المثل يعني بيسار، إنسان يقول ده مولود وفي بقه معلقة من إيه من ذهب، واخد بالك، يعني حاجة فوق الناس كلها. فده طبعا بيؤدي الإنسان يعجب وأن هما مميز، ويختلف عن الناس ان هما بياكلوا بالمعالق الصفيح او البلاستيك او الخشب او اي حاجة. وبيؤدي في ذات الوقت الى ايه الى كسر قلوب الفقراء، خد بالك، هو يبقى مش لاقي ياكل والتاني قاعد حاطط ايه طقم الشوك والمعالق والاطباق من ايه من الذهب. ف فقالوا هذه العلم. وبعضهم قال إن هذا هدف تربوي أخلاقي، فإن الإسلام يصون المسلم عن الانحلال والترف المفسدين، فإن الإسلام يصون المسلم عن الانحراف والترف المفسدين. وقال بعضهم إن العلة في التحريم كونهما نقدين، إن الذهب والفضة هما كان الأموال بتضرب من من الذهب والفضة، الدنانير من الذهب والدراهم كانت من من الفضة، فاتخاذهما أواني وتحف هو شل للحركة التجارية وتعطيل لقيم الحاجات والضرورات بدون مصلحة راجحة. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام طيب، قال العلة في تحريم استعمالهما هي ما يكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهو كافر خلاص بيتنعم في بكل ما تقع او يقع تحت يده من من النعيم، ومن جملة هذا النعيم الذهب والفضة. فالإمام القيم بيقول انها الذهب والفضة بيكسب القلب هيئة وحالة ظاهرة منافية للعبودية، لان اصل العبودية بيبقى القلب مكسور مسدود لله تبارك وتعالى، فاذا انتفش وشمخ بانفه وحس ان هو مميز على الناس يبدأ ان هو يخرج عن طور العبودية. كما مثلا مر احد العباد الصالحين على قصر فوجد ان الغناء بيجلجل في جنبات هذا القصر، ومش بيكتفوا بس بمعصية الله داخل القصر ده، الامر انتشر واخد بالك بحيث ان هو سمع، فقام خبط على باب القصر فخرجت له جارية فقال لها اين سيد هذا القصر، فذهبت واستدعت السيد، فطلع له بقى هو مستغرب اللي بيخبط علينا دلوقتي في الوقت ده هيعطلنا عن بقى الانس والطرب. فقال له هذا الرجل العالم حر انت ام عبد، خد بالك بقول له انت عبد ولا انت حر. فطبعا هو السيد ده فهمها بقى ان هو هل انا شكل عبد صحيح، واخد بالك يقصد عبودية الرق او او ان هو رجل حر، فقال بل حر. قال صدق لو كنت عبدا ما فعلت مثل ما تفعل، واخد بالك. فهو طبعا توهه يعاني، واخد بالك، هل هو يقصد الرق ولا يقصد كذا. قال له انت لو كنت بقى عبد لله ما كنتش عملت اللي انت قاعد تعمله في في قصرك هذا. ففعلا مسألة الذهب والفضة مفسدة لقلب الإنسان وتجعله يخرج عن طور العبودية ويستعلي على خلق الله تبارك وتعالى. وليس أدل على ذلك من قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، خد بقى المفاتيح والذهب والفضة وكذا، وقال اللي ما يشتري يتفرج يا رجالة حتى فتن به من من فتن. وممكن كل العلل دي يا اخوانا تجتمع في الكلام. ايه المانع ان هو يبقى هدف تربوي، وايه المانع ان هو يبقى عشان جبر خاطر الفقراء، وايه المانع عشان هم كان بتضرب منهم العملة، وايه المانع ان هو بتكسب القلب هيئة مخالفة للعبودية، فحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال الذهب والفضة في الاكل والشرب وما في معناهما. ايضا مسألة تطبيب الاناء بالفضة جائز. الدليل على ذلك حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. حصل كسر في قدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بسلسلة من فضة ووضعت في المكان، لأن لما بتكسر الإناء بيعمل إيه؟ بيبعد عن بعض، فعشان يتلحم فإيه؟ فحط سلسلة من فضة رفيعة وتم لحام بها وصدع هذا الإيه؟ الكاس. فاستدل العلماء من هذا الحديث على أنه يجوز إن لو حصل كسر في إناء إن الإنسان يعمله بإيه؟ يلحمه بالفضة ولا حرج في ذلك. أما إذا كان إيد مثل الإناء من فضة لا يجوز، وطبعا من باب أولى ألا يكون إيه؟ يعني من ذهب، وإنما هذا للحاجة. أما إذا قام مقامه غيره من المعادن فأيضا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني لو احنا نعرف نلحمه بالنحاس أو بأي شيء من المعادن الأخرى لإيه؟ لا حرج، ويبقى الأولى ترك الإيه؟ الفضة، حتى يظل أمرها على المنع كالذهب سواء إيه؟ بسواء. أيضا الرخصة في آنية الصفر ونحوها، الصفر اللي هو إيه؟ النحاس أو النحاس. لحديث عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالثور اللي هو يشبه الطشت وما إلى ذلك، ففي هذا الحديث ان عبد الله بن زيد اتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فاخرجوا له ماء في هذا الطس، وكان هذا الثور من ايه؟ من نحاس. فطبعا الشاهد في الحديث ايه اخوانا؟ ان استعمال النحاس لو كان ممنوعا كالذهب والفضة لما قبل صلى الله عليه وسلم ان هو يتوضأ ايه؟ منه. فكونه عليه الصلاة والسلام توضأ هذا يدل على ان ايه؟ استعمال النحاس يعني ايه؟ لا حرج فيه، بل هو من باب الحلال، وانه لا يؤثر على المياه لا سيما الماء الذي يتوضأ به الانسان. يعني بالنسبة للرجل يجوز ما لم يكن يعني ايه دبلة الزواج. اذا كان من باب الطلاق اللي هو بيسموه القشرة لا حرج، اما اذا كان بيدخل فيها اجزاء يعني من فضة ظاهرة التروس بتاعتها فضة او الاستيك او ما الى ذلك فلا يجوز استعمالها حينئذ ايضا. ما هو ماشي، اذا كان الجرم ده لو كون جزء بحيث ان هو يبقى امر معتبر فيها يبقى لا يجوز، اما لو هي مجرد طلاء زي الرش دي لا حرج في استعمالها ان شاء الله. زي
الاواني الذهب للزينه
الحقيقه يا اخوانا ان العلماء اختلفوا في التحف والاشياء التي توضع في البيوت، هل يجوز استعمال الذهب والفضة والمعادن النفيسة فيها أم أنها في معنى الإيه؟ يعني الأكل والشرب. فيعني في الحقيقة أن انقسم العلماء إلى فريقين اتجاه هذا القول، والراجح أنها لا تأخذ حكم الأكل والشرب، أنها لا تأخذ حكم الأكل والشرب، وطالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد النهي بالأكل والشرب وما في معناهما من الآنية فلا يجوز يعني طرد هذا الحكم إلى غيره من الإيه؟ من الأمور. لكن طبعا بنقول إن الأمر إذا خرج عن طوره فإنه سيكون من باب الإسراف، يعني واحد يروح مثلا يجيب شجرة من ذهب تكلف لها مثلا 1 مليون ولا 2 مليون جنيه عشان تتحط في الصالون أو الانتريه وكل الناس تدخل فتراها، في هذه الحالة يمكن لقلب هذا الرجل أنه يتغير أو تبقى من باب الخيلاء أو كذا، فينهى لأجل الإيه؟ أنها بتؤدي إلى فساد قلبه في نهاية الأمر، وأدت إلى نفس بعض العلل التي ذكرها أهل العلم. أما من ناحية الإباحة فليس هناك أدلة شرعية تنهى المسلم عن مثل هذه الأشياء طبعا، بس لا يجوز طبعا في هذه الحالة أنها تكون على أشكال الطيور أو ما فيه ذوات الأرواح، فهذه محرمة وتكون أعظم تحريما من الصور إذا كانت على هيئة التماثيل، يعني صوروا مثلا صورة طب حرم لأنه على صورة تماثيل. وقد قال يعني علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي كما في صحيح الإمام مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويه، أي قبر مرتفع عن الأرض أزل من شبه سويه بالأرض، وألا تدع صورة إلا إيه؟ إلا طمستها، إلا إيه؟ طمستها. وفي حديث آخر: إنما صورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا إيه؟ فلا صورة. يعني لو عندنا حاجة بقى وغالية شارينها بالغلا والجو ومش عارفين نتخلص منها، نقوم ايه قاطعين رقبتها، تبقى خلاص ايه زالت الحرمة من ايه منها حينئذ. لا قطع الرقبة اذا قطعت، اللفظ النبوي اذا قطعت الرأس فلا صور. خد بالك
اذا كان في فتنة في الجسد، يعني اذا كان في فتنة في الجسد، يعني في الجسد اذا كان يعني مثلا عرض ازياء مثلا فيه،
ده يبقى امر اخر، يعني حرمة من باب اخر، انها تبقى يعني ايه من باب بقى الشهوة او النظر اليها يعني يغري الانسان او يفسد قلبه او ينظر نظرة محرمة، يبقى ده امر اخر. يعني لو مصورين مثلا امرأة عارية مثلا معمولة من فضة او من ذهب او ما الى ذلك، وقطعنا الرأس وما زالت الفتنة في باقي الجسد، ففي هذه الحالة ايضا ايه يحرم هذا الامر. وطبعا يعني لو انت جيت دلوقتي فكرت تطبق حديث مثلا ابو الهاج الاسدي ده مثلا، فاخذتك يعني الحميه لتطبيق السنه، فرحت مثلا لتمثال الست في مدخل المنصوره اللي متكلف مثلا حوالي ربع مليون جنيه ولا حاجه، وجبت فأس ونزلت عليه، خد بالك اقل واجب على مستشفى المجانين طبعا. فيعني وفي الحقيقه يا اخوانا ان الامر ده يعني لما يحصل مثلا في مجتمع المسلمين ويتهم الرجل بالجنون لانه يريد مثلا ان يطبق حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، فيبدا ان هو يقول سبحان الله، ثم ولا الناس الكفره دول كان عندهم حق بقى لما بيحاربوا الانبياء، خد بالك ليه؟ لان انت لو انت سالت الناس دلوقتي هل انتوا بتعبدوا هذا التمثال، بيقول لك حاشا لله، خد بالك. يعني هل في دلوقتي حد بيعبد تمثال لام كلثوم او رمسيس او هذه التماثيل؟ ما حدش بيعبدها يعني من الناس المسلمين، عارفين انها مجرد صور وخلاص بيتذكروا بها الناس العظماء. طب ما بال بقى الناس اللي كانوا بيعبدوها وبيعتقدوا ان هي دي اللي بتوصل الاعمال الصالحه بتاعتهم لربنا، يبقى كان دفاعهم عنها ايه؟ لابد ان هو يكون دفاع مستميت، ده اله اللي هو بيعبده مع الله او من دون الله تبارك وتعالى. ها؟ يبقى كان لهم حق بقى يحاربوا نوح عليه الصلاه والسلام، ويحاربوا من جاء بعده حتى رسولنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ففي الحقيقه يا اخوانا ان فتنه التماثيل فتنه عظيمه، وهي من اوائل الفتن التي جرت على مجتمع الانسان الشرك بالله تبارك وتعالى. واثر ابن عباس وصحيح عنه كما في البخاري وغيره ان يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا من الصالحين، فلما مات هؤلاء يعني قال قومهم أو أوحى الشيطان إلى قومهم أن هؤلاء كانوا أناس من أهل الصلاح، فهيا نصور لهم صورا حتى نذكر أعمالهم إيه الصالح. فعملوا بقى التماثيل دي وحطوها في أماكن مميزة بحيث كل ما يعد يقول اه ده واد ده اللي كان بيصوم، اه وسواع ده اللي كان ما بيبطلش الركوع والسجود، وفلان ده اللي كان بايه بيساعد المحتاجين. فالجيل الاولاني اللي هو عمل الكلام ده من اجل هذا المقصد الحسن ما عبدش هذه الايه التماثيل، لانه هو عملها وهو عارف ايه اللي هيحصل، ان هو عاملها لاجل غرض معين. فلما مات هذا الجيل وجه جيل لا يعرف عن هذه المسألة شيء، قال لك ده أبائنا يعني كانوا بيعظموا إيه هذه التماثيل فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك نوح عليه السلام وهو يدعوهم إلى يعني توحيد الله تبارك وتعالى وترك عبادة الآلهة كانوا يردون عليه أقبح الرد ويقولون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فدي بداية قصة الشرك في الخليقة، وإنها كانت بسبب عبادة الصور. طبعا بعض الناس يقول لك الآن ده كان أيام الجهل والظلمة، احنا دلوقتي في القرن 21 والناس اتنورت. طبعا عاوز أقول لكم بقى حاجة بيدفعوا القرن 21، الناس اليابانيين بيجوا يعبدوا ويركعوا ويسجدوا لأبي الهول هنا، خد بالك، وتنقل وكالات الأنباء يعني على الهواء مباشرة هؤلاء اليابانيون وهم يؤدون هذه الطقوس ويراها الناس ويحضرها كبار المسؤولين، ولا ينكر أحد أن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. خد بالك، يبقى إذن الشرك باق وما زالت العلة باقية، واحنا لو ريحنا نفسنا والغينا هذه الامور لارحنا واسترحنا. فنسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم الى سواء السبيل. مساله استحباب تخمير الاواني، تخمير اللي هو التغطيه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ابو حميد رجل من الانصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا. وهذا يدلنا أن يعني من الصواب يعني أن الإنسان لا يترك شيئا مكشوفا، وأنه حتى لو هينقله من مكان إلى مكان يغطيه مخافة أن يقع فيه شيء أو يفسد أو يعطل، لا سيما أن يعني إذا كنا بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل بالليل بلاء أو وباء على الأشياء المكشوفة، على الأشياء المكشوفة. فالإنسان يحرص يعني ويوصي امرأته إنها تغطي كل الطعام ولا تترك شيئا مكشوفا حتى لا ينزل فيه هذا البلاء الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا اكتشف الإنسان وجود بعض الطعام الذي بات مكشوفا فالأولى به أن يلقيه إلى الدجاج أو لا يأكله مخافة أن يكون قد وقع فيه البلاء. نعم، تعتبر وعاء لأنها مغلقة على ما فيه. الحديث اللي معانا ما فيش فيه ليل ولا نهار، فيعتبر عام. والحديث الاخر مقيد بمسالته ان البلاء بينزل بالليل، فهذا ممكن ان هو يبقى على سبيل الادب وذاك على سبيل الناس، والله تعالى اعلم. يعني الصواب ان هو كراهيه شديده ليس للتحريم. حكم استعمال انيه الكفار، حديث ابي ثعلبه الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فنأكل في أنيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. يعني الإنسان لو هو يعني مستطيع ان هو يأتي بآنية أخرى من غير آنية أهل الكتاب من اليهود أو النصارى يأكل فيها فهذا هو الصواب. وأما إذا عجز كأن يكون مقيم لحاجة عندهم فيغسلها بحيث ان هو يتأكد انها خالية مما يأكلون ويشربون من المستقذرات. وايضا حديث جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه. ولحديث أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع أو سبع ذي نار. قال الحافظ ابن حجر والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لا تحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة. فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة أيضا، وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر. خلاصة مسألة استعمال آنية أهل الكتاب يا أخوانا إن النهي عن الأكل في أواني المشركين أهل الكتاب اليهود والنصارى لأنهم لا يتحاشون النجاسات ولحم الخنزير وغيره، بدل الأمر الأول إن ده العلة التي ذكرها أكثر أهل العلم. الأمر الثاني إن أواني المشركين أولى بالمنع من من أواني أهل الكتاب، خد بالك اللي هم يعني الكفار الأصليين من شيوعيين ومن لدين لهم وما إلى ذلك. الأمر الثالث إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية ولم يجد إلا آنية الكفار فله استعمالها بعد غسلها ليحصل له اليقين بنظافتها. الأمر الرابع في هذا الحديث دليل على نجاسة الخمر الحديث الذي معنى اللي هو حديث أبي ثعلبة الخشني، وأيضا حديث إن هو فيه إن هو ويأكلون فيها ذبائحهم ويشربون فيها الخمر. فطبعا رأي جمهور أهل العلم إن الخمر محرمة وكذلك نجسة، وإحنا تكلمنا عن هذه المسألة فيما قبل. فلأن الحديث في رواية مسلم إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، وهو رأي الجمهور أي القول بنجاسة الخمر، والله تعالى أعلم. الأمر الأخير جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل. حديث حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان أي من خشب ثم يوضع تحت سريره. وطبعا البديل الصالح له الآن مسألة الأصريات وما إلى ذلك لا سيما للأولاد الصغار. وإنت تقول الأمر ده غريب، فاحنا بنقول ليس بغريب لان على عهد الصحابة لم تكن هناك كنف في البيوت، ما كانش فيه دورات مياه يا اخوانا في المساكن، كانت الصحراء هي الايه، هي الكنف العامه لمن اراد التخلي او التبول او التغول، لان العرب كانوا بيأنفوا، بيعتبروا ان الامر ده بيضر صحه الانسان ان هو يعمل الحمام في الايه، في المنزل. والعرب كانت بتأنف الروائح الغير ايه، الغير طيبه، والارض كانت واسعه ولا حرج. اما الان فيعني الناس يضطرون الى ذلك اضطرارا، ان الكنف تتخذ في المنصح، هي فيها مصالح لكن ايضا فيها مضار، لا سيما في المساكن الضيقه، فتاثر الناس بالروائح وما الى ذلك. فهذا الامر مما عمت به الايه البلوى، وهو اتخاذ الكنف اللي هي دورات المياه داخل المساكن، لا سيما الايه الضيقه. فاحنا بنقول من وسع الله عز وجل عليه يجتهد ان هو يخلي دورات المياه فيها يعني ايه بعد بعض الشيء، حفاظا على ايه صحته. والله تعالى اعلى واعلم. وبذلك يكون قد انتهى هذا الباب الرابع، وموعدنا ان شاء الله عز وجل في المرة القادمة مع الباب الخامس، وهو باب قضاء الحاجة. لا تصح حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمرة، رواه أبو داود. نراجع الحديث إن شاء الله ونشوف يعني صحته. الأمر بغسل آنية الكفار هل للوجوب أم للاستحباب؟ الصواب أن هذا الأمر للوجوب، أن الإنسان يجب عليه إذا اضطر إلى استعمال آنية الكفار أن هو يعني يغسلها على سبيل الوجوب، حتى لا تدخل عليه الوساوس، أو فعلا يكون فيها شيء نجس. يعني على القول بنجاسة الخمر، يبقى هو دلوقتي هيستعمل إناء نجس، أو لو هو لحم خنزير كان بيأكلوا فيها لحم خنزير، ومعروف ان الامر ده منتشر لديهم ويشترونه باغلى الاثمان، فايضا هيبقى استعمل اناء فيه نجاسة. والله تعالى اعلم. لا، هو خلي بالك الحديث اللي هو ان احنا كنا بنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، ده ليس فيه معنى ان هم كانوا بيستعملوها قبل الغسل، انما في اتخاذها اصلا. يعني لا قدامه اناء فخلاص بياخده، اما هو هيستعمله يبقى احنا عندنا حديث ابي ثعلبة هو الايه، هو المفسر لهذا الحديث ايه المبنى. يعني ما كانوش بيتلفوا هذه الايه الانيه، ده المفهوم من حديث جابر. اما مساله الاستعمال ديت يبقى احنا عندنا الحديث اللي هو بين ان احنا لا نستعملها الا بعد الايه الغسل والانقاذ.
النبي كان بياكل الاكل قدمته اليهوديه، كان بياكل القطعه، هل غسلها ولا
لا؟ ما هو وصل، هو متاكد دلوقتي ان الاكل معمول فيها حلال.
طب ما الاستعمال ما كان في حضور مثلا او في انيه طبخ فيها خنزير.
ما هو لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اكل لعموم الاكل الحلال من ايه، زي ما احنا قلنا ان الاكل معاهم وهم ياكلوا معانا دي مش مشكله، لكن انت لو هتستعمل انت اليتهم بقى منفردا. وبعدين هو الحديث بتاع ابي ثعلبة ده الخشني يعتبر في اواخر حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، فهم بيعتبروه مقيد لما سبقه من الاقوال والافعال النبويه. واخد بال حضرتك ان ده كان اخر الامرين في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، غسل انيه الكفار او الايه او اهل الكتاب قبل استعماله، اذا كنا احنا هنستقل بايه؟ باستعمال. أما لو عزمونا على طعام وهو طبخ في هذه الآنية وإحنا وهذا الطعام طعام حلال لنا، فلا حرج علينا أبدا في الأكل والشرب مع قيام الاحتمال اللي أنت بتقوله، خد بالك مع قيام هذا الاحتمال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل، والآية أباحت الأكل مع أهل الكتاب من الطعام الحلال. ما هي صفة مسح رأس المرأة وما حكم مسح ضفائر الرجل والمرأة؟ المرأة كتمسح رأسها كرأس الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما أنه يعني كان يبدأ بمقدم رأسه المسح ثم ينتهي إلى يعني قفاه ثم يعود مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه. فأما يعني تتبع الضفائر فهذا ليس مطلوب، لأن المطلوب مسح الرأس وليس مسح الشعر يا أخوان. يعني واحد ملوش ولا شعراي، خد بالك انت، هيجيب شعر منين؟ فالمطلوب هو مسح الايه، مسح الرأس، وامسحوا ايه برؤوسكم مش بايه، مش بشعوركم، خد بالك. ولذلك لو انسان دلوقتي يعني توضأ وبعدين راح حلق شعر، هل يلزمه الشرع بان وضوء انتقض او انه واجب عليه ان هو يمسح شعره؟ لا، فهو العبادة هنا بمسح الايه، الرأس، وان كان الشعر يأتي تبعا. فلازم المرأة او الرجل الذي شعره طويل ان هو يذهب مثلا بعيدا حتى يأتي بايه، باخر شعره، وانما يبدأ من منبت الشعر ها هنا حتى ينتهي الى قفاه ثم يعود مرة اخرى ايه بيديه كما كان يمسح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل يجوز الأكل في مطاعم الكفار التي في بلاد الكفر؟ حكم الأكل في هذه المطاعم لابد أن يكون بضوابط، إما يعني لابد أن تعلم أن هذه المطاعم ستقدم لك يعني شيئا حلالا، لأن هناك الفراخ مثلا بخنقوها معتقدين ان هو الدم اللي بينزل ده يعني ايه بيذهب بالقيمة الغذائية بتاعت الايه، بتاعت الفرخ. فلذلك يعيبون يعني على اهل الاسلام ان هم بيذبحوا الفراخ يعني او اللحوم يعني فتذهب دماؤها. ولذلك هناك ان الفراخ اللي يعني اللي بتتخنق وبتبقى بدمائها بتبقى اغلى ثمنا من ايه، من الفراخ اللي هي بتذبح. ولذلك الناس اللي بيعيشوا هناك في اوروبا او امريكا او بلاد الكفار هذه بتجد ان هم عارفين مطاعم معينه بيدخلوا فيها، لان معظم غالب اكل هذه المطاعم حرام في شرعتنا لا يحل. فهو يبقى اولا متاكد انه سياكل شيئا حلالا، الامر الثاني ألا يجد يعني مطعما من مطاعم المسلمين يأكل فيه بحيث أن هو يبقى لا حرج عنده في مسألة الآنية أو إيه أو ما إلى ذلك. ويبقى القياس هنا في الجزئية اللي هي الخاصة بتاعه إلا ألا تجد بدا إيه غيره. فإذا لم يجد الإنسان يعني مطعم مثلا من مطاعم المسلمين في هذه الأماكن فلا حرج عليه، بشرط أن هو يعرف أنه سيأكل يعني شيئا حلالا في هذه أو في هذا المكان. يعني تخريج حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، الحديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد ومالك والطيالسي والدارمي وأبي عوان. وراجع في ذلك كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 1771. والحديث الذي يليه بتاع أبو هريرة رواه الجماعة أيضا وأحمد وقد سبق معنا. حديث جابر بن سمرة أنه أتي بفرس، من الذي ركب الفرس؟ طبعا هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حكم اتخاذ السنة الذهب في طقم الأسنان، لا يذهب الإنسان إلى اتخاذ السن من ذهب إلا إذا فقد البديل الصالح لذلك. والدليل على هذا الأمر الصحابي الذي قطعت أنفه في القتال فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى، يعني إيه كان بيتغير وريحته بتبقى غير طيبة من الاستعمال. الفضة ممكن بتعمل زي الألمونيا كده بتزرق وبتاع وتم أشياء مش كويس، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من إيه من ذهب. فإذا لم يجد الإنسان البديل الصالح يعني البديل في السن إلا الذهب فلا حرج عليه، وأما إذا وجد البديل سواء من فضة أو من عاج أو من أي شيء من المواد الصناعية الحديثة فيبقى هو الأولى في الاستعمال والله أعلم. ما قدر ما قدر هو صدع فقط، يعني ما مسألة القلة والكثرة دي غير معتبرة، إنما هو للإصلاح. لكن لو صار شيئا مستقلا كبيرا واضحا على حدة لا يجوز استعماله حينئذ. ولماذا لا يقاس الذهب على الفضة في ذلك؟ لأن الرخصة جاءت بالفضة ولم تأتي بالذهب في هذا الموضع، وإلا ففي بعض العلماء ذهبوا إلى التحريم المطلق حتى يعني في مسألة الضبة دي قالوا لا يستعمل فيها حتى الفضة.
مباشرة الضبة دي هل تقطع؟ هل لا أبشر أن لو تضبع وسلسلة من فضة ثانية ولا أدور؟
والله كان بعض الأئمة بيتورع عن هذه المسألة، يعني أنه هو لا يمس بفمه هذا هذا المكان. وإن كان الصحابة يعني بيحكون يعني عن قدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب من أي جوانبه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج يعني طالما الأمر ثابت في السنة ولو كان منهيا عنه لإيه لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان بقى واضح أنه هو كبير ومستقل ويستوعب فم الإنسان ممكن الإنسان يتجنب هذا المكان. ما الفرق بين لحوم المجوس ولحوم أهل الكتاب واللحوم المستوردة الآن؟ لحوم المجوس يا أخوانا الراجح ان لحوم المجوس انها لا تستوي مع لحوم اهل الكتاب، لان الاباحة جاءت بايه وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه حل لكم، فطعام الذين اوتوا الكتاب اللي هو حلال عندنا هو المباح في ايه في شرعة. واما المجوس فلا دين لهم انما يعبدون النار، فهم اقرب الى اهل الاوثان منهم الى اهل الايه الاديان. فالمجوس والشيوعيين والوجوديين وغيرهم ممن لا ينتسبون إلى ملة كتابية لا يحل أكل لحومهم ابتداء، وأما أهل الكتاب فإنه يحل لنا من لحومهم ما أباحه الشرع لنا. وإلا فلو وجدنا أهل الكتاب يسمون على لحومهم باسم المسيح فإنه لا يحل لنا أيضا في هذه الحالة إن احنا نأكل هذه اللحوم. ولذلك إن في قيد مهم جدا في حالة استيراد هذه اللحوم المستوردة إنها تكون من بلد أهل كتاب وليست من بلد كفار، خد بالك، وهذا خدمة. وطبعا الشرط الثاني إنها تكون ذبحت على الشريعة الإسلامية. طبعا احنا قلنا ان هذا الامر فيه تجاوز شديد، وان الناس يعني انها كانت مجرد عبارة بتكتب، حتى ان هم احيانا كانوا يكتبوها على السمك، يعني لم يذبح على الطريقة الإسلامية او على الشريعة الإسلامية. نعم، ما انت اتكلم في الاصل، واخد بالك، والفروع بتتبع للاصل. اذا قلت ان اللحوم دي مستورده حلال، يبقى ما يصنع منها حلال. واما اذا قلت بانها حرام ولا يحل للمسلم ان هو يستعملها، يبقى كل ما يصنع منها بياخذ نفس الايه، نفس الحكم. يعرف ايه؟ الصواب ان هو بيسأل، خد بالك، يعني كما قال عز وجل: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر اما الناس المتخصصين الامناء في مباشرة ذبح هذه الذبائح في هذه البلاد، واما اهل العلم الذين اطلعوا على احوال هؤلاء ويستطيعون ان يفتوا في هذه المسائل. وقلنا الراجح يا اخوانا ان معظم هذه الذبائح بتبقى ميتة وليست ذبائح، وانه لا يحل المسلم ان يأكلها في هذه الحال، وان اكل اللحوم ليس من الضرورات، والانسان ممكن يعيش من غير ما يأكل لحم. وزكاة اللحوم البلدية غالية، فممكن يستبدل بقى بالاسماك او الفراخ او ما الى ذلك، وان كانت كل هذه الاشياء اصبحت غالية الثمن كما ترون. نسأل الله أن يعني ينشر الخير في بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء وعن سائر ديار المسلمين. هل المسافر من المنصورة إلى القاهرة تسقط عنه صلاة الجمعة؟ ده قول الجمهور، وبعض العلماء قالوا بأن هو صلاة الجمعة لا تسقط عنه سفرا ولا حضرا، وتكلموا في الأحاديث التي ترخص للإنسان في ترك الجمعة، لكن جمهور أهل العلم على سقوط الجمعة على المسافر. احنا اتكلمنا عن مسألة العطور يا اخواننا التي بها كحل قبل ذلك، على القول بنجاسة الخمرة لا يحل استعمال هذه العطور التي تدخل فيها الكحليات، والله تعالى أعلم. لا، المنصوص عليه احنا بنقف عنه، زي مسألة الزكاة قلنا انها مقيدة بالذهب والفضة وما في معناهما، وان جمهور اهل العلم على ان الاحجار الكريمة الماس وما الى ذلك حتى وان كانت اغلى من الذهب والفضة فليس فيها زكاة الا في حالة واحدة، هي انها تتخذ للتجارة، انها تتخذ للتجارة. اما اذا وضعت للزينة او ما الى ذلك، فالعقد الماس مثلا ممكن يبقى 20 ضعف في عقد الذهب، ولكن الذي اتى به يعني الشرع هو الايه، هو الذهب والفضة، ويعني سكت عن وجود هذه الاشياء رغم انها كانت موجودة ومشهورة في زمان التشريع ولم ينص عليها، فهذا هو المسكوت عنه. ومن هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم الزكاة في هذه الأشياء وإن كانت أغلى من الذهب والفضة إلا في حالة البيع والشراء فيها، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.